Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 19 فبراير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينا. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 28 متظاهرا في مليونية 17 فبراير في الخرطوم، اثنين منها بالرصاص الحي والبقية بعبوات الغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات والرشق بالحجارة. النائب العام يقول إنه أوفد عدد من وكلاء النيابة إلى السجون تطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومحامون يقولون أوامر الطوارئ مخالف للقانون والحقوق الدستورية. الفريق أول محمد حمدان دبلو قائد الدعم السريع يعلن عن إطلاق سراح معتقلين المظاهرات السلمية بسجون والإفراج عن كل منسوبي قوات الدعم السريع المدانين بالجرائم الانضباطية في السجون السودانية. ناشطون في منظمات المجتمع المدني بولاية جنوب كردفان يحذرون من سيناريو شبيهة لجبل مون في ولاية جنوب كردفان وتفاقم معاناة نازحي كادوغلي وخروج عدد من الأطفال إلى الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 28 متظاهرا في مليونية 17 فبراير في الخرطوم، اثنان منها بالرصاص الحي والبقية بعبوات الغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات والرشق بالحجارة. وقال بيان للجنة أطباء السودان المركزية إن حالتي الإصابة بالرصاص واحدة في الكتف والثانية بالرصاصتين في الرأس وفي أعلى البطن والآن مستقران، بينما شملت حالات الإصابة الأخرى 6 حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالتين إصابة في العين بعبوات الغاز المسيل للدموع وأخرى بالرشق بالحجارة، وعدد 14 حالة إصابة متفرقة في الجسد بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالة واحدة بالدهس بعربة تتبع للقوات النظامية، بجانب 3 حالة إصابة متفرقة نتيجة الضرب بالحراوات والرشق بالحجارة والتدافؤ. ووفقا للبيان فقد بلغ عدد الإصابات في موكب بحري ومحلياته 19 حالة و6 حالات في الخرطوم ومحلياته، بينما بلغ حالات الإصابة بأمدرمان ومحلياته 3 حالات. وأشار البيان إلى وجود إصابات أخرى تم إسعافها في الميادين ولم يشمل التغرير، بجانب وجود حالات في الأقاليم جاري حصرها. أطلعت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي النائب العام لدى لقائه يوم الخميس على كافة الجرائم المرتكبة منذ 25 أكتوبر، خاصة جرائم القتل والقبض الجزافي والاحتجاز غير المشروع بكافة أنواعه وأرقامه وأماكن وأقسام الاحتجاز غير المشروع بمدن الخرطوم 3. وقال المحامي عبد القادر البدوي عضو الهيئة لراديو دبنجا إنهم طلبوا من النائب العام مباشرة كافة مهامه وسلطاته بموجب ما لديه من ولاية إشرافية حصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة على كافة الدعاوى الجنائية وكافة الإجراءات السالبة للحريات المتخذة من دون أي إجراءات قانونية، وأن يتولى التحري في بلاغ مقتل العميد علي بريما وبلاغ لجنة إزالة التمكين، وأن يوقف المحاكمات الإعلامية التي تجريها الأجهزة الرسمية في الإعلام والوسائط خارج نطاق القانون لمنع التأثير على العدالة والإفراج الفوري عن كل المحتجزين الذين احتجزوا من دون أن يكون في مواجهتهم إجراءات قانونية، وأن يتخذ التدابير اللازمة لمنع القبض إلا بواسطة الشرطة وبموجب أحكام القانون، ومنع القبض الجزافي الممارس بواسطة ملسمين المنتهك للحقوق وحرمات المنازل. وأضاف المحامي عبد القادر البدوي عضو الهيئة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كان حقيقة لقاء إيجابي، ناقشنا كل الانتهاكات اللي تمت من 25 أكتوبر، لقاء أول قبض والحجز غير المشروع، أول القبض والحجز اللي هو تم إطفاء الشرعية عليه بموجب بلاغات تمت في خلال الفترة الفاتت. وضحنا له أنه في اعتقالات تمت وحجز غير مشروع تم من قبل الأجهزة الأمنية على رأسها جهاز الأمن من يوم 25 أكتوبر. وضحنا أنه جهاز الأمن وبعد تعديل قانونه إلقاء كل المواد التي كانت تمنح السلطة في القبض أو الاعتقال والحجز هي دي والتفتيش بتاع الأماكن دي كلها اتلغت واستبعدت المواد دي، بالتالي ما عنده سلطة بموجب قانونه غير أنه يكون هو جهاز معني بجمع المعلومات فقط.
من جانبها قالت الهيئة بأن النائب العام بيّن خلال اللقاء بأنه أفوض عددا من وكلاء النيابة الأعلى إلى سجن صوبا، ووعد بأنه سوف يوفد وكلاء نيابة أخرى للأماكن الأخرى التي بها محتجزين تطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وولاية للنائب العام على الشرعية الإجرائية بالبلاد. وأوضحت الهيئة بأن النائب العام أكد في اللقاء تولي النيابة التحري في بلاق مقتل العميد علي بريما والسماح لأسر جميع المقبوضين ومحاميهم بمقابلتهم، وكذلك النظر في الإجراءات التي اتخذت في مواجهة كل من يتمتع بحصانة إجرائية في بلاغ، خصوصا بلاغ لجنة إزالة التمكين واتخاذ إجراءات بشأنه الوصول إلى مرتكبي القتل الجزافي وملاحقتهم جنائيا. وأضاف المحامي عبد القادر البدوي عضو الهيئة لراديو دبنجا:
هذا من إيجابياته أنه نحن طلعنا بقرارات من السيد النائب العام، لأنه هو البلاغ بتاع مقتل العميد والبلاغ بتاع جسم الصافي والبلاغ بتاع التفكيك والبلاغات المشابهة كلها أمر بأن تتولى النيابة العامة التحري والتحقيق فيها. إحنا لو ضمننا أنه سيد النائب العام قام بمهامه الموكلة له بموجب القانون وقام بالولاية الإشرافية اللي بيتيح له القانون باعتبار أنه هو السلطة الوحيدة اللي عنده الولاية الإشرافية على إجراءات دي، بنبقى نحن هنا كده قدرنا ضمننا أنه طبق القانون بطريق سليم. ده لدينا شيء إيجابي كامل من السيد النائب العام، اقتنح تماما بأنه فعلا دي أدواره وهو حيقوم بها بالشكل المطلوب وكده.
من جهة تانية قال المحامي عثمان البصري عضو محامي الطوارئ أن المعتقلين المتواجدين بسجن صوبة تم القبض عليهم استنادا على قانون الطوارئ والسلامة العامة مقروء مع الأمر الثالث الذي أصدرته السلطة الانقلابية بعد 25 أكتوبر، وهو أمر مخالف للقانون والحقوق الدستورية، مبينا بأن الأمر الثالث الصادر من السلطات بعد انقلاب 25 أكتوبر يجرم الشخص على أفعال لم يقم بها، بالإضافة إلى أنه يعطي حق الاعتقال لجميع الأجهزة الأمنية دون تحديد، حيث ينص على أنه من حق الأجهزة الأمنية اعتقال أي شخص يخالف إعلان الطوارئ أو يحتمل أنه يخالف إعلان الطوارئ. وأوضح عثمان أن ذلك يعني أن الأجهزة الأمنية جميعها يمكنها أن تعتقل أي شخص سواء خرج في مسيرة سلمية ممارسا لحقه الدستوري أو إذا اعتقدت الأجهزة الأمنية أن الشخص يمكن أن يشارك في مسيرة. وأضاف عثمان البصري عضو محامي الطوارئ لراديو دبنجا:
المقبوضين في سجن صوبة هم موقوفين بموجب قانون الطوارئ اللي هو قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 مقرون مع الأمر الثالث الأصدر انقلابيين اللي هو أعطى سلطة القبض والاعتقال لكل الأجهزة الأمنية دون تحديد، وأشار الأمر الثالث من حق الأجهزة الأمنية اعتقال أي شخص يخالف إعلان حالة الطوارئ أو يحتمل أنه يخالف إعلان حالة الطوارئ. يعني مشكلة هذا الأمر أنه هو بيجرم الشخص على حاجة لم يقم بها، ممكن يقتادوك إلى سجن صوبة إذا رأت الأجهزة الأمنية أنك ممكن تشارك في واحد من المواكب أو أنك تطلع في مسيرة سلمية أو تمارس حقك الدستوري. وأغلب الذين يقبعون في سجن صوبة هم تم اقتيادهم من منازلهم أو من أمام الميادين العامة.
أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السري إطلاق سراح معتقلي المظاهرات السلمية بالسجون والإفراج عن كل منصبي قوات الدعم السري المدانين بالجرائم الانضباطية في السجون السودانية ودفع غرامتهم المالية. جاء ذلك خلال التوقيع الثلاثي بين المفوضية القومية لحقوق الإنسان ووحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بالدعم السري والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الخرطوم الجمعة، بهدف التعاون على بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لمنسوبي القطاع الأمني والعدلي والمجتمع المدني استنادا على المعايير الدولية. وقال دقلو أن حقوق الإنسان واحدة من اهتمامات قوات الدعم السري، وأنهم يحتفلون اليوم بإنجاز عظيم يتمثل في مذكرة التفاهم مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان. من جانبه أشاد دكتور علاء الشلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان باستجابة قوات الدعم السريع لتنفيذ الاتفاق وإشراك أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن لديهم شراكات عديدة مع دول مختلفة في حقوق الإنسان، معتبرا إنها مسألة جوهرية في خدمة الانتقال السياسي وتعزيز حقوق الإنسان للتحول الديمقراطي الفاعل. وفي ذات السياق قال دكتور رفعت مرغني رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان إن الاتفاقية تهدف لرفع القدرات نحو حقوق الإنسان للعاملين بالدولة. انتقد قطاعات واسعة من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني بولاية جنوب كردفان الطريقة التي تنفذ بها قوات الدعم السريع حملتها في جمع السلاح والدراجات النارية في الولاية. وقال ناشطون لراديو دبنجا من المحليات الشرقية من الولاية إن القوات التي تقوم بتنفيذ الحملة تمارس الإرهاب والاعتداءات ضد المواطنين في جمعها للسلاح والمواتر، تمثلت في الاعتداء على الشباب وحلاقة شعرهم ومصادرة مواترهم مع ترك مرتادي الإجرام وأسلحة ميليشيا الدفاع الشعبي. وأوضح الناشطون أن المجتمعات المحلية ليست ضد حملة جمع السلاح من حيث المبدأ، ولكنها تطالب بضرورة توفير الأمن أولا ثم الشروع في جمع السلاح، كما تطالب بضرورة استهداف مرتادي الإجرام وليس المواطنين. وأضاف ناشط لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن اتكلمنا معهم يا جماعة، انت داير تجمع السلاح او انت امن المنطقة؟ امن، لانه انت الان بتجربني انا من سلاحي، انا مثلا شايل لي مليارات الجنيهات وماشي راكب عربيتي وماشي شايل معي سلاح عشان احمي بنفسي، انت ما قاعد تحميني. يعني انت لما تشيل مني السلاح انت بتسلمني للزور المجرم ده، انا بيديني بس لو لقيته معناه الا استسلم بس شنو واخليه ينهب حقي ده. كويس، قلنا لهم أبسطوا الأمن أول، تعالوا فتشوا السلاح، لو إنتوا بسطوا الأمن والأمن بيجا مستتب ما عندنا حوجة للسلاح، السلاح ده نحن الواحد شايله حامي بنفسه.
من جهة تانية حذر ناشطون من حدوث كارثة جبل مون أخرى في ولاية جنوب كردفان، وقال ناشطون في المنطقة لراديو دبنجا إن حملة جمع السلاح التي ينفذها قوات الدعم السريع الغرض منها فرض سيطرتها تمهيدا لدخول شركات التعدين على الذهب التابعة لها للمحليات الشرقية والتي وصلت بعضها إلى الترتر بمحلية التضامن. وحذروا من مخططات شبيهة لما حدث في جبل مون في دارفور، مشيرين إلى أن ما حدث في منطقة الشبكة بمحلية قدير وإخلائها من سكانها ليست نزاعا قبليا كما يروج لها، بل هي مخطط الهدف منه تشريد مواطني المنطقة وتمكين شركات التعدين عن الذهب من العمل فيها. وأكدوا سيطرة الشركات بالفعل على المنطقة وحمايتها بواسطة قوات عسكرية، هذا إلى جانب مخططات أخرى يتم التحضير لها في منطقة الدبكاية في محلية العباسية وأخرى في محليتي تولودي والتضامن. وأضاف ناشط لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وأول شركات الخشة كنا بس هنا وكده في تيار ترتر وتيارات اللي هو شركة تأجلت وماشين على تولودي وغيره وغيره. حتى المشكلة اللي حاصلة في تلودي، المشكلة بتاعت قدير، يتضح إنه ما موضوع بتاع قبيلتين هو المشاكين أو المتصارعين، يعني موضوع مفتعل إنه هو يفضل منطقة من وجود المدني هو تبقى منطقة عسكرية بعد ذلك يجيبوا لنا شركات تشتغل. وده الفعل أسيل منطقة يسمى منطقة الشبكة دي فضوها من كل الأطراف وخلوها أسي منطقة عسكرية ووجود الشركات موجودة فيه. نفس الشيء بيتكرر، نفس الشيء في هنا أسي منطقة هبشوها تابعة للعباسية زي ما ديبيكايا، وكان هو عمنا أحمد المنصور جليح وهو رفض.
يعاني نازحو أحياء تلو ودعفري ومرتا والسلامات بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان من أوضاع إنسانية مأساوية. وقالت الناشطة ابتسام جمعة النور أن أغلب المتأثرين من النساء والأطفال وأغلبهم نازحوا من المحليات المتاخمة لمدينة كادوغلي في العام 2011 عقب اندلاء الحرب في الولاية بين الحكومة والحركة الشعبية، وعندما وقعت مواجهات مسلحة داخل مدينة كادوغلي 2020. وأوضحت ابتسام أن هذه الأسر النازحة ظلت تعاني طيلة هذه الفترة من أوضاع إنسانية مأساوية جراء عدم تدخل السلطات الحكومية مما فاقم من معاناتهم. وأوضحت أنه بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية تسرب الأطفال من المدارس وأصبحوا متشردين في الشوارع وعمالة في الأسواق. وأشارت إلى تزايد أعداد الأطفال المشردين خلال الفترة الأخيرة وهروبهم إلى ولايات أخرى خاصة ولاية الخرطوم بحثا عن واقع معيشي أفضل. ونوهت الاتباع الأطفال طرق مختلفة في الهرب، بعضها تشكل خطورة على حياتهم. وناشدت ابتسام السلطات والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لمساعدة النازحين في أطراف مدينة كادوغلي. وكانت سلطات الشرطة بمدينة الدلنج احتجزت عدد 4 أطفال كانوا مختبئين تحت عجلات بص سفري قادمة من مدينة كادوغلي متجهة إلى الخرطوم. وأضافت ابتسام جمعة ناشطة في منظمات المجتمع المدني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من هنا أنا بناشد كل منظمات المجتمع المدني اللي بتشتغل في قصاد النازحين والأطفال المتشردين، فهذه نقطة الناس مفروض يجيفوا فيها، لأنه التسريب المتكرر من الولاية لولايات تانية أو للخرطوم للأطفال ده قد يعدي بحياتهم، يعني لأنه فيه خطورة عليهم. بالإضافة إنه الوضع ذاته في الخرطوم هنا متردي جدا، يعني قد يكون هناك هو أهله في المنطقة وقادر يلقى بعض المساعدات والاهتمام من أهل قرايبه، لكن في الخرطوم الوضع هنا مأساوي شديد. فدي مناشدة في إنه منظمات المجتمع المدني تسلط الضوء للأطفال ديل، وما نغفل جانب الحكومة اللي ما اهتمت بالشريحة دي.
أكد المدير التنفيذي لمحلية كتم بولاية شمال دارفور الأستاذ محمد عبد الله خريف استقرار الأوضاع العامة بالمحلية، جاء ذلك في تصريح صحفي أمس الجمعة. وأعلن المدير التنفيذي عن خطة المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار والتي تتمثل في تفعيل عمل الغرفة المشتركة والأطواف الليلية لملاحقة المجرمين وحسم الظواهر السالبة بالمحلية حتى تسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة تسهم في دعم السلام الاجتماعي، مشيرا إلى إسناد حكومة الولاية للمحلية ماديا وفنيا، ودعا كافة المواطنين الانتباه للساعيين إلى زعزعة الاستقرار. وأبان عن عقد لقاءات تشاورية بين قيادات الإدارة الأهلية بمحليتي كتم والواحة لبحث سبل معالجة أي تداعيات قد تواجه المحلية وحسم التفلتات. لقي 3 أطفال مصرعهم، 2 منهم شقيقان، جراء اندلاع حريق بالمنزل بحي الوفاق مربع 13 بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور أمس الجمعة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن النار شب في المنزل ما أدى لوفاة 3 أطفال، هم عبد الشافع محمد عبد الشافع 2 سنة وسواكن محمد عبد الشافع 5 سنوات وأنس عبد الله أحمد مركز 3 سنوات. وناشد المواطنون حكومة الولاية بضرورة معالجة السكن العشوائي بالمدينة. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حكومة الولاية والبنية التحتية هم متماثلين في تملك المواطن الساكن في السكن العشوائي قطعة أرض، وإنه من جانب السهي ذاته إنه شايفه من جانب السهي ما كويس، يعني حاجة ما كويسة من جانب السهي. ثم ثانيا الشوارع ما بده فرصة كويسة لأنه يلقى نازل يلقى مساحة للسكن والتنفس ذاته.
أمن الاجتماع الثاني لرؤساء الجمعيات التعاونية بولاية شمال دارفور على إنشاء محفظة تمويلية لتوفير السلع الضرورية لمنسوبي الجمعيات لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية. ودعا قريب الله القاسم مدير الإدارة العامة للتعاون والتنمية الريفية بالولاية خلال الاجتماع الذي انعقد بمدينة الفاشر، دعا إلى ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية في سبيل تحقيق أهدافها التي تسهم بصورة واضحة في مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن. وقالت حواء عبد الله من جمعية الميزان في معسكر أبو شوك للنازحين إن الأسر في المعسكرات بعد نزع كروت صرف الحصص الغذائية وشح الأمطار تدهورت الأوضاع المعيشية لهم، وطالبت بضرورة توفير المواد الأساسية للنازحين مثل الدقيق. وأضافت النازحة حواء عبد الله من معسكر أبو شوك في هذا الخصوص:
خاصة بعد ما أزحت الكروت وشحت الأمطار وكده، يعني ظروفهم المعيشية صعبة ودايرين يوفروا لهم الحاجات اللي ملموسة راحنة بالنسبة للدقيق وال.
من جانبه قال محمد النور محمد من جمعية طويلة متعددة الأغراض إن الوضع المعيشي الآن في ظل الضائقة المعيشية الطاهرة التي يمر بها السودان يتطلب عودة الجمعيات التعاونية مرة أخرى. وأوضح في استطلاع إنهم فعلوا جمعيتهم في وقت سابق وأدخلوها في برنامج سرعتي إلا إنها توقفت بعد شح الدعم، وأشار إلى عودته مرة أخرى إلى إحياء هذه الجمعيات بإنشاء محفظة حتى يتسنى توفير مواد من الخرطوم أو من ليبيا لمجابهة الغلاء. وأضاف محمد النور في هذا الخصوص:
إنشاءنا حتى الآن محفظة، هذه المحفظة تمول من هذه الجمعيات، الأساس أنه يكون ضامن لهذه الجمعيات لاستلام السلاح من الخرطوم أو من ليبيا على حسب الشيء نصبه في الحكومة في أنه عملت تجارة الحدود.
الخبر الأخير في النشرة الشابة: حريق هائل بسوق منطقة فيض النعام بولاية غرب كردفان مما أدى لتلف عدد من المتاجر صباح يوم الجمعة. وأفادت مصادر أن الحريق نشب بأحد الوكالات الغير عاملة في الاتجاه الجنوبي من السوق وامتد لبعض المتاجر مهدسا ضررا في عدد من المتاجر، حيث تم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبانجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. قررت الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح المحاكمة في قضية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوجيب يوم 5 من شهر 4 المقبل. حلقتنا اليوم هي معدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي حول تعريف الضحايا في قانون المحكمة الجنائية الدولية وكيفية مشاركتهم وإمكانية التعويضات. وفي هذا البرنامج المعد من المحكمة الجنائية الدولية سوف يتحدث السيد أوليفير راندون، وهو مسؤول قانوني ومساعد في قسم الضحايا والمشاركة والتعويضات بالمحكمة الجنائية الدولية، بيشرح ما هو الضحية في نظر المحكمة الجنائية الدولية وكيفية مشاركته وإمكانية التعويضات. وبنبه المستمعين الكرام وخصوصا الضحايا إنه لو في أي سؤال أو استفسار ممكن يتصلوا علينا في الراديو، ونحن بدورنا بنقوم نعيد طرح السؤال للمسؤولين داخل المحكمة الجنائية الدولية لنصل للإجابات. مستمعينا الكرام، إلى بداية الحلقة ولقاء مع السيد أوليفر راندون، مسؤول قانوني ومساعد في قسم الضحايا والمشاركة والتعويضات بالمحكمة الجنائية الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية.
أنا السيد أوليفير راندون، مسؤول قانوني مساعد في قسم الضحايا والمشاركة والتعويضات. من الممكن يكون ضحية أمام المحكمة؟
Victims before the court are those who have suffered harm as a result of the commission of any crime within the jurisdiction of the court.
ضحايا اللي بيشاركوا في المحكمة هم اللي تعرضوا للضرر بسبب ارتكاب جريمة بتدخل في نطاق اختصاص المحكمة. المحكمة الجنائية الدولية بتعترف نوعين من الضحايا. النوع الأول الأفراد اللي عانوا من الأذى بسبب إحدى جرائم المحكمة الجنائية الدولية، ولكن برضو المنظمات أو المؤسسات لما تتعرض الممتلكات بتاعتها المخصصة لأغراض معينة زي الدين والتعليم وغيره للضرر بسبب إحدى جرائم المحكمة الجنائية الدولية. وممكن يشمل الضحايا ضحايا العنف الجنسي أو الأطفال أو الأشخاص اللي عندهم الإعاقة أو الكبار في السن. والضحية ممكن يكون شخص بيعاني من الضرر نتيجة لجريمة بتستهدف شخص آخر زي أحد أفراد أسرة لشخص قتلوه.
شنو الأدوار المختلفة للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية؟
Victims hold an important place before the ICC.
للضحايا أهمية خاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وممكن يكون لهم أدوار مختلفة. أولا ممكن الضحايا يرغبوا في تقديم معلومات للمدعي العام عن الجرائم اللي بيفتكروا إنها ارتكبت، والمعلومات دي ممكن تساعد عشان يبدأوا تحقيق أو يعززوا التحقيقات والملاحقات القضائية الماشية. وممكن الناس يطلعوا على تفاصيل الاتصال بمكتب المدعي العام على صفحة الإنترنت بتاع المحكمة الجنائية الدولية. والضحايا ممكن يكونوا شهود أيضا، وده بيعني إنه ممكن استدعاهم عشان يدلوا بشهاداتهم أمام القضاء من قبل الأطراف والممثلين القانونيين للضحايا، وهم بيخدموا مصالح المحكمة والطرف اللي بيجيبهم، خاصة عشان يقدموا الأدلة والأجوبة على الأسئلة اللي بيطرحوها أثناء جلسات الاستماع.
Views and concerns in proceedings when they're interested.
بيجوز للضحايا إنه يكونوا مشاركين أيضا.
They make their voice.
وإذا يتقدموا بطلب عشان يحصلوا على وضع المشاركين، يجوز السماح لهم بالمشاركة في الإجراءات من خلال ممثل قانوني أو محامي عشان يعبر عن آرائهم والأمور اللي بتهمهم في الإجراءات لما الموضوع يتعلق بمصالحهم. محامين الضحايا بيخلوا أصواتهم وآرائهم مسموعة بشكل مستقل عن الصوت اللي بيقدمه المدعي العام، وبيدافع محامي الضحايا عن مصالحهم في الإجراءات ويبقاهم على علم بالتطورات القضائية. بيشرحوا لهم الشيء اللي حصل لهم بطريقتهم الخاصة، والضحايا بيساهموا في ترسيخ الحقيقة.
Measures can take different forms, such as.
وأخيراً بيجوز للضحايا إنه يطلب تعويضات إذا أحيلت القضية للمحاكمة وتمت إدانة المتهم.
Nice suffering caused to the victims.
التعويضات هي إجراءات وتدابير بيأمر بها القضاء لمحاولة تعويض قدر الإمكان المعاناة الناتجة عن الجرائم الخطيرة اللي ارتكبوها واعترف بها في أحكام دوائر المحكمة الجنائية الدولية.
Takes place.
وممكن تتخذ التدابير دي أشكال مختلفة زي الرعاية أو دعم الإسكان أو التدريب المهني أو التدابير الرمزية أو التعويض المادي.
Expectations.
وكمان بتهدف للاعتراف بالمعاناة اللي حصلت للضحايا ومسؤولية الناس اللي تسببوا في المعاناة دي.
طيب كيف بيقدم المحامي آراء ومخاوف الضحايا المشاركين؟
The participation of victims in the proceedings takes place through a lawyer and victims do not need to appear in person to the court.
تتم مشاركة الضحايا في الإجراءات من خلال المحامي، والضحايا ما بيحتاجوا للمثول شخصيا أمام المحكمة، والمحامي المكلف بتمثيل الضحايا بيتشاور معهم بشكل دوري عشان يفهم آرائهم وتجاربهم وتوقعاتهم، وبإمكانه إنه يعرض آراء وشواغل الضحايا بطرق مختلفة أثناء الإجراءات. والخطوات دي بتشمل حضور جلسات الاستماع والمشاركة فيها شفويا، وتقديم مذكرات أو ملاحظات مكتوبة، واستجواب الشهود أو الخبراء، وتقديم الأدلة. وإذا ثبتت إدانة المتهم في نهاية الإجراءات، يجوز للمحامي أيضا إنه يدعم مطالبات الضحايا بالتعويض.
كيف ممكن الضحايا يقدموا طلبات عشان يشاركوا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟
Victims need to decide in an informed manner whether or not they want to engage in the process of applying for participation and or for reparations.
على الضحايا إنه يقرروا بطريقة مبنية على المعرفة إذا كانوا عايزين المشاركة في عملية التقديم بطلب للمشاركة أو الحصول على تعويضات أو الاثنين معا. وعشان يحصل الكلام ده يجب عليهم إنه يفهموا طبيعة العملية ومدتها، بالإضافة للمخاطر المحتملة المربوطة بها. وبعد يقدموا لهم معلومات تتعلق بالمشاركة وبجبر الضرر، يجب على الضحايا تقديم طلبات مكتوبة. وعشان يسيروا العملية دي، المحكمة دي عملت استمارات طلب التقديم. يجب على الضحايا إنه يملوا استمارة الطلب وإرسالها إلى قسم مشاركة الضحايا وجبر الضرر في المحكمة. عملية تقديم الطلبات مجانية وطوعية. يقترح بشدة إنه أي زول داير يقدم طلب للمشاركة أولاً يطلب المساعدة من شخص يتلقى تدريب فعلي من المحكمة أو تفسيرات من المحكمة بخصوص كيفية ملء استمارة طلب المحكمة الجنائية الدولية. وممكن تكون المنظمة دي غير حكومية أو ممثل ديني أو مجتمعي أو محامي أو زول تاني. ويمكن للضحايا أيضا اتصال بقسم مشاركة الضحايا وجبر الضرر والمكاتب الميدانية للمحكمة الجنائية الدولية عشان يحصلوا على المساعدة والتدريب والمزيد من المعلومات اللي عندها صلة بالموضوع. ومجرد استكمال استمارة الطلب ما بيسمح بالضرورة للضحية بالمشاركة في الإجراءات، والقضاء هم اللي بيقرروا في النهاية إذا كان يحق لمقدم الطلب المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وفي أي مرحلة من المراحل.
هل يعتبر طلب الضحية دليلا ضد المتهم؟
No.
الغرض من استمارة طلب الضحية هو ليس جمع أو تقديم الأدلة في المحاكمة. والغرض من استمارة طلب الضحية هو جمع معلومات كافية من كل زول من مقدمي الطلبات من الضحايا عشان القضاة يتمكنوا من تحديد إذا كان من الممكن أن يسمح له بالمشاركة في الإجراءات أو طلب الجبر أو الاثنين مع بعض.
لما يقدم الضحية للمشاركة المخاطر المتوقعة شنو؟
Participating in criminal proceedings by its very nature involves an element of risks.
والمشاركة في الإجراءات الجنائية بحكم طبيعتها بيكون فيها نوع من المخاطر.
Filling in an application form.
ومن المهم إنه يكون مقدم الطلب يكون عارف المخاطر اللي ممكن إنها تحصل نتيجة لمن استمارة الطلب.
It consists.
ومهم برضو إنه نعرف إنه المحكمة الجنائية الدولية عندها قدرة محدودة جدا على حماية مقدمي الطلبات على أرض الواقع. وبتتألف في المقام الأول من المحكمة الجنائية الدولية بتدبير تفاعلاتها مع الضحايا بطريقة تقلل من أي خطر على الضحايا أو غيره. والتعامل مع المعلومات الواردة من الضحايا بسرية تامة. وده بيعني على سبيل المثال مكتب خدمات الضحايا يحتفظ باستمارات الطلب في مكان آمن ويسجل المعلومات اللي بيقدم الضحايا في استمارة الطلب في قاعدة بيانات آمنة لا يسمح بالوصول لها إلا للموظفين المسموح لهم في المحكمة الجنائية الدولية أو الأشخاص اللي يسمح لهم القضاء بذلك على وجه التحديد. وقبل ما يملوا استمارة الطلب يجب للضحايا إنه يفكروا بشكل جيد في أي مخاطر اللي ممكن تحصل نتيجة لعملية الملء. كمان لازم يحافظوا على سرية حقيقة إنهم ملوا استمارة للمحكمة الجنائية الدولية.
Okay.
ويجب على الضحايا إنه يتجنبوا قول أو فعل أي شيء يمكن أن يكشف عن إنهم في تواصل مع المحكمة أو يمكن أن يعرض الضحية أو غيرهم للخطر.
Should avoid saying.
إذا كان مقدم الطلب الضحية عنده قلق أمني كبير كنتيجة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية فيجب عليه الاتصال فورا بممثله القانوني أو بقسم مشاركة الضحايا وجبر الضرر على الإيميل vprs.information الاسبيلينج information@icc-cpi.int.
الإجراءات شنو عشان الضحايا يقدموا بطلب للمشاركة في المحاكمة حاليا؟
For a victim to be authorized to participate, there needs to be a proceeding in which they can participate.
عشان يسمح للضحية بالمشاركة يجب أن تكون هناك إجراءات يمكن أن يشارك فيها. حاليا يجوز للضحايا المشاركة في محاكمة السيد عبد الرحمن المقرر أن تبدأ مؤقتا في يوم 5 شهر 4 سنة 2022.
من المسموح لهم بالمشاركة كضحايا في قضية السيد علي عبد الرحمن؟
Victims who have suffered harm from one of the crimes charged against Mr. Abdelrahman may be authorized to participate in the Abdelrahman trial.
يجوز السماح للضحايا اللي تعرضوا للأذى من واحدة من الجرائم المنسوبة للسيد عبد الرحمن بالمشاركة في محاكمة السيد عبد الرحمن. السيد عبد الرحمن متهم بجرائم ارتكبها خلال فترة من الهجمات على كدم وبنديسي والمناطق المجاورة لها اللي ارتكبت ضد السكان المدنيين اللي معظمهم من قبيلة الفور بين 15 و16 شهر 8 سنة 2003. وبشكل أكثر تحديد بالنسبة لجرائم الاعتداء على السكان المدنيين والقتل والنهب وتدمير الممتلكات والاغتصاب والترحيل القسري والاضطهاد والاعتداءات على الكرامة الشخصية أو غير من الأعمال غير الإنسانية خلال فترة من الهجمات على مجر والمناطق المجاورة لها اللي ارتكبت بين نهاية شهر 2 سنة 2004 وبداية شهر 3 سنة 2004 وخلال هجمات على الدليج والمناطق المجاورة لها اللي ارتكبت في الفترة من يوم 5 إلى يوم 7 شهر 3 سنة 2004 وخلال الهجمات دي تم إلقاء القبض على مئات من الرجال من الفور واحتجزوهم وعذبوهم وأعدموهم في النهاية. والسيد عبد الرحمن متهم هنا بجرائم القتل أو الشروع في القتل أو والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداءات على الكرامة الشخصية وغيرها من الأعمال غير الإنسانية.
هل شارك الضحايا قبل كده في قضية السيد علي عبد الرحمن؟
نعم، لحد هسي سمحوا ل 151 ضحية بالمشاركة في الإجراءات وتقديم آرائهم. وأثناء جلسة تأكيد التهم مثل هؤلاء الضحايا في المرحلة التمهيدية ثلاث محاميين مختلفين، السيدة أمل كولوني والسيد ناصر محمد أمين عبد الله والسيدة بولينا ماسيدا، وتعمل السيدة ماسيدا بالنيابة عن مكتب المستشار العام للضحايا. ومكتب حماية الضحايا هو مكتب داخل المحكمة مكلف بتقديم الدعم للمحامين اللي بيختاروهم الضحايا أو تقديم المساعدة القانونية للضحايا مباشرة، ويجوز لمكتب حماية الضحايا إنه يمثل الضحايا أثناء الإجراءات. في يوم 17 شهر 9 سنة 2021 عينت السيدة أمل كولوني مستشارة خاصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأعلنت إنها استشارت موكلية واللي فصلوا عقده معاه، والقضاء بيقرروا في الوقت المناسب تنظيم التمثيل القانوني للضحايا في مرحلة المحاكمة من الإجراءات.
طيب وماذا عن الضحايا اللي آنوا من جرائم تانية غير المتهمين فيها السيد علي عبد الرحمن؟
During the investigation stage and when the suspects are at large
أمام المحكمة الجنائية الدولية يحق للقضاء للضحايا تقديم آرائهم وشواغلهم على قضاة المحكمة الجنائية الدولية لما تبدأ الإجراءات القضائية، وده بيحصل بشكل عام لما يكون المشتبه به محتجز عند المحكمة الجنائية الدولية أو يمثل طوعا أمام المحكمة أو يمثل طوعا أمام المحكمة. وقد أصدرت المحكمة لحد هسي أوامر توقيف علنية ضد أفراد تانيين غير السيد عبد الرحمن، والتحقيقات دي لسه جارية في مكتب المدعي العام، لكن السيد عبد الرحمن هو الوحيد المحتجز عند المحكمة الجنائية الدولية. وخلال مرحلة التحقيق ولما يكون المشتبه فيهم أحرار وما مقبوض عليهم فما في غير فرص صغيرة جدا للضحايا للمشاركة ديزا أصلا وجدت، ويمكن للضحايا اللي دايرين يقدموا بطلب للمشاركة الاتصال بالمحكمة وتقديم تفاصيلهم، لكن لازم يكلموهم إنه طلباتهم في الغالب ما بيرفعوها للقضاء إلا لما يمثل المشتبه في أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كيف ألاقي معلومات إضافية؟
If you have any questions about how to participate, the application form, or any other issue,
إذا كان عندك أي أسئلة بخصوص كيفية المشاركة أو استمارة الطلب أو أي شيء آخر، يجب التواصل مع قسم مشاركة الضحايا وجبر الضرر عن طريق البريد الإلكتروني على vprs.information@icc-cpi.int.
المحكمة الجنائية الدولية.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا والتي أعدت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وننوه مستمعينا الكرام إذا كانت لديكم أسئلة فيما يخص الحلقة أو استفسارات يمكنكم الاتصال دائما بنا على الرقم 00-31-20-80-0-470. أكرر 00-31-20-80-0-470 أو إرسال الرسائل عبر الواتساب على نفس الرقم. وكذلك يمكنكم مستمعينا الكرام إرسال الأسئلة أو الاستفسارات بواسطة صفحتنا على الفيسبوك باسم دبنجا سودان. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى لقاء آخر في حلقة أخرى. لكم مني كل التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال الحلقة من ولاية جنوب كردفان أن نستضيف عدد من الناشطين للحديث حول حملة جمع السلاح التي تنفذها الدعم السريع في المحليات الشرقية من ولاية جنوب كردفان. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا ناشط من شباب محلية التضامن عشان ما نسمع منه عن حملة جمع السلاح والمواتر ورأي المواطنين هناك حولها. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الحاصل بالضبط أنه طبعا الناس قوات الدعم السريع المتمركزة في مدينة رشاد وما جاورها لحد العباسية هنا شكلوا قوة. نحن طبعا في الزرافة موجود عندنا جيش موجود هناك. من المشكلة دي كان الجيش ده موجود لحد لحظة الليلة وساكن في ميز المدرسة. يعني حتى المعلمين ذاتهم ما قادرين يجيوا المدرسة ويباشروا عملهم بالطريقة الكويسة. يعني المعسكر بتاعه عاملينه في الميز بتاع المدرسة. نحن تكلمنا مرارا وتكرارا في انه يا اخي المعسكر بتاعكم ده يا اخي ابعدوا لنا من الحلة طلعوه هناك بعيد ام دقوا خيام عملوا اي حاجة وفضوا الخيام هنا ما فضوه ظلوا موجودين. القوة جات هسي من الرشاد دي كويس داعمة العمير امير الكواهلة بحكم الكلام ده القوات الدعم السريع دي جات واشتغلت شغل عشوائي جدا جدا. الشغل اللي اشتغلته نوع شنو جو بحجة انهم هم دارين يجمعوا المواتر. المواتر اللي بيجمعوها ما جمعوا موتر واحد بتاع زول مجرم. جمعوا المواتر من التجار بتاعين البقر وناس المواشي اللي بيمشوا يعني في الخلا بهايمهم في الخلا في المشاريع قدام هناك واي حاجه بشيء واحد تلقى شايل له ملح او حاجه موديه للراعي هناك وحاجات يمسكوا موتر وهنا بيرفعوه شالوهم بس وصادروهم منهم كويس. وناس مساكين ناس تجار بتاع البهايم ما عندهم علاقه ولا من بعيد ولا من قريب مع الكلام ده ودق واهانه ويزينوا الاولاد وشنو ما عارف هنا كلام كثير جدا جدا. يعني الان هم ماسكين لهم ما يقارب ال 200 موتر ما فيها موتر واحد بتاع زول مجرم. والمجار ما هم اتصلوا عليهم قبل ما يجوا كويس اتصلوا عليهم وقال لهم يا اخي خارج نحن جايين. فعلا لما نجوا ما لقوا ولا زول فات وكده اتجاه السراجيه جديد بنواره ده الاسر هنا المجار ما ديل هناك الان هناك في الغياب ديك ده غادي بينحبوا بهناك. فهم لموا في المواطنين بس عموم مفترض انه يمسكوا الموتر يشوفوا الزول بالمسقوه ده عنده سوابق زول مجرم ما مجرم يشكوا له موتر كويس يطاردوا الموتر لحد ما يلقوا الموتر اللي ما عنده ورقه يلقوا الموتر بتاع الزول المجرم يمسكوه هو موتره. لكن بس بيشيلوا منك موتر اقتضاده ما بتعرف مودينه وين بس بيقول لك نحن نحن ماشيين العباسيه والموتر ده ثاني ما تسال منه ونحن دايرين نجمع المواتر. فمشوا وجوا راجعين تاني بيقوا شغالين في شنو بيفتشوا في البيوت للأسلحة. نحن اتكلمنا معاهم يا جماعة انت داير تجمع السلاح او انت امن المنطقة امنها لانه انت الان بتجربني انا من سلاحي. انا مثلا شايل لي مليارات الجنيهات وماشي راكب عربيتي وماشي شايل معي سلاح عشان احمي بنفسي انت ما قاعد تحميني. يعني انت لما تشيل مني السلاح انت بتسلمني للزور المجرم ده انا بيديني بس لو لقيته معناه الا استسلم بس شنو واخليه ينهب حقي ده كويس. قلنا لهم أبسطوا الأمن أول تعالوا فتشوا السلاح لو ما لو إنتوا بسطوا الأمن والأمن بيجا مستتب ما عندنا حوجة للسلاح. السلاح ده نحن واحد شايل وحامي بنفسه ما أكتر من كده. قاموا بس قالوا بيجمعوا السلاح فتشوا الفراجين والحلال والهناء السلاح اللي جوه شالوه وفاتوا ما أدوا. في النهاية لموا في جماعة أربعة كده دقوهم عندهم قروش بسيطة شالوه منهم وشالوا تلفوناتهم ومشوا عليه كده كويس. يعني بيقوا شغالين هم ذاتهم ميليشيات وهنا بتاع حتى السلاح اللي بيقوا عندك سلاح مثلا مفترض تتعاقب عليه اذا اصر السلاح ما قانوني الزول مفترض تعاقبه قانونيا بالكلام ده. فبيشيلوا السلاح بس وبيمشوا ده معناه نيتهم انهم هم
دايرين يشيلوا السلاح ده يمشي يتصرفوا فيه يبيعوا تاني لناس تانيين كويس. لكن مفترض انت لقوا عندك سلاح بحوزتك وبطريقه غير شرعيه مفترض انت والسلاح كلكم يشيلوهم. كان اثر الموضوع
يعني
كده
ما قاعدين يسجلوا الناس يعني بشكل رسمي شالوا منك سلاح ويتحققوا
لا لا لا, لا ما تسجلوا اي زول بس يجي يخشوا الفريق كده يفتشوا البيوت لقوا سلاح بس بالفوش عربياته اللي بيمشوا بعد يسالوا ده سلاح منو ولا سيد امي بس بيشيلوه بيمشوا شغل عشوائي لدرجه بعيده جدا جدا.
وراي الناس هناك شنو؟
الناس راي انه هم ما حريصين لانه لازم يكون عندهم سلاح لكن حريصين لانه يوفروا لهم الامن. الامن يكون مستتب يعني انت في الطرقات ممكن تودي عربات ماشيه وجايه طول النهار والليل اساس انه ما يكون في مجرم متحايم بهنا بعد ذاك الواحد يمشي في امان ما عنده مانع السلاح ده ممكن يجمعه ممكن يسقطه ممكن يعمل له اي حاجه ممكن يحرقوه اي حاجه كلام زي ده ممكن يحصل لكن رايهم انه ما يشيلوا منهم السلاح ويخلوهم في ظروفهم اساسا احوج للسلاح وللحمايه منه لانه ما في دول اصلا دول لو عندك سلاح الحرامي ما فكر انه يلاقيك ولا فكر انه يجيك لكن لو عرف انه ما عندك سلاح ممكن بالليل يجي ينط لك في بيتك يقتلك واي حاجه وينهب ويغتصب اولادك وبناتك واي حاجه ويمشي يعني انت ما عندك حاجه بتدافع بها عن نفسك. حكومه لو سمعت الذخيره بتضرب بتجي كويس ما بتجيك نهايه ولا بتقرب اتجاه الكلام ده الا بكره وليه بعد ما الناس كلها تتجمع وتلم حتى بعد ذاك بيجي يشوف الحاصل شنو انت هنا يقتلوك ويغتصبوا بناتك وينهبوا اموالك شيء ما شغاله بك.
نعم طيب الاسلحه كان ان الدفاع الشعبي الناس اللي كانوا زمان ادوهم الاسلحه زمان احمد هارون سلموا أسلحتهم؟
ديل ما سلموا وهم ذاتهم ناس الدفاع الشعبي الآن في ناس شالوا منهم سلاحهم لما عرفوا إن السلاح ده بتاع دفاع شعبي رجعوا لهم تاني عدوهم لهم في الأيام اللي أمتوا ولم يزي رجعوا لهم طوالي أسل في فريق بتاع مسيرية كده كان هجموه شالوا منهم اثنين رشاش وكلاشات الكلاشات اللي هو بتاع الدفاع الشعبي رجعوا لهم الرشاشات شالوا
والكلام ده لامتداد المحليات المحليات
على الشعبية على محلية أبو جبيها والرشاد والعباسية والتضامن.
والله ده كلام خطير لأنه الأسلحة دي مفترض يعني يتجمع بطريقة قانونية عشان يحفظوا حقوق الناس لأنه في ناس مثلا رعاء بيمشوا الغابات عندهم بهائم كثيرة وبيمشوا ليل حدود ده دولة جنوب السودان فأنت محتاج أنك تكون يعني عندك سلاح بتحمل
ما يحمي نفسك. نحن أسي قلنا دوم يا أخي الكلام ده كده ما بيجي لأنه أنتوا ما ممكن تعملوا كلام ده بعدين يا أخي استفزازيين جدا جدا واستفزوا الناس وشغلهم شغل بتاع إرهاب وشغل بتاع هنا خوفوا الناس ده فجفلوا من الأسواق وكده أسي خلوا الناس والله صراحة نحن الموتر ده في المحلية دي هنا عبارة عن وسيلة بتاعة مواصلات لأنه نحن في منطقة ما فيها مواصلات ذاته ما فيها الناس يا هو بتواصلوا بالموتر ده الواحد بيمشي يقضي غرض ويمشي لبهائم كده هنا وكلام زي ده لو أصلا الجمع بتاع الموتر ده هم بيجمعوهم كلهم بالموتر بتاع المجرم لأنه أساسا الموتر ده بيعتبروا أنه بيساعد في الجريمة يجمعوهم كلهم لكن هم ما بيصلوا للمجرم بس بيجمعوا الموتر بتاع الإنسان البسيط المسكين التاجر الغير هنا الراعي بتاع البهائم. طيب لكن لحد لحظة الليلة حتى الميتين موتر دي ما فيها موتر واحد بتاع ذو المجرم.
طيب الإدارات والسلطات المحلية والشباب كلهم يعني إذا الحاجة دي مثلا الناس عندهم رأي فيهم ليه السلطات والناس المواطنين كلهم ما يشكلوا رأي ويقعدوا مع النازل يعني يوضحوا الحاصل ده كله الناس تصل لاتفاق أول منو اللي يشيلوا منه موتر ومنو شنو الحاجات اللي بتشكل مخاطر مفترض يتم مصادرتها لأنه الحاجات بتتم وفقا لشنو للمصالح بتاعة ابناء المنطقة انت بتجي كسلطات بتقعد أول مع الناس ناس المنطقة وهم بيقولوك الحاصل شنو هسي انت جيت مكان دار تقدم مساعدات لمنطقة معينة انت بتجي تقعد مع ناس المنطقة تقول لهم انتو دارين شنو دارين موية ولا دارين مدرسة ولا دارين شفاخانة هم بيحددوا الأولويات بتاعت حاجاتهم والحاجة اللي هم بيشوفوا فعلا لكن انت لو تجي من برا ما بتجي تفرض حاجاتك
في الإدارة الأهلية ذاتها هسي طبعا السبب الرئيسي والعائق الأساسا قدام الناس الإدارة الأهلية لأن الإدارة الأهلية هي إدارة مسيسة من زمن المؤتمر الوطني ومسيسة وشغالة شغل بتاع تقارير خاطئة ومستثمرين على المجارم الحقيقيين وما عندهم دور أمسك من الأمير لحد الشيخ ما عندهم دور واحد اتجاه قضية يعني ممكن الواحد يتكلم فيها ويتكلم مع السلطات فيها ويواجه السلطات عشان ما يقول لها كلامه ده ناس نايمين بس بديهم بس يرفعوا تقارير خاطئة إنه المجرم الحقيقي هم بيحتووه وبيخلوه جنبهم لأنهم في النهاية هم قاعدين يتعاونوا معه الحكومة ذاتها قاعدة تتعامل مع الزور المجرم، لأنه في النهاية الحياة اللي هو بينهبها وبسرقة دي هم قاعدين يحموه ويستلموها منه ويشيلوا نصيبهم، عندهم نصيب معين فيه بيستلموه. هما الاثنين مشكلين خطر كبير على المواطن، والمواطن ضعيف ما بيقدر بيقول رأي. يعني العمدة لما نمشي يقول للحكومة إنه الحاجة دي مثلا فلان وفلان وفلان دي الناس نجار مطوالي، هم بيتخذوا ضدهم كلام بغض النظر عن إنه العمدة ده يمكن يكون كلامه ده خاطي ولا كده، ما بيستفسر كويس وما حد بينا لمصلحة المواطن.
نعم. وفي المقابل يعني السلاح اللي هم جمعوه والحاجات اللي هم عملوا ده الأنهار لسه قاعد ولا قلة ولا ما في ولا الحاصل شنو؟
أبعدوا بس من الحتة دي، لكن ما زالوا الشغل مستمر في مناطق الطرفية وكده. وهنا يعني هم الحكومة تجي بيجاي هم بيمشوا بيشتغلوا بيغادي، تجي بيهنا بيمشوا بيشتغلوا بكده. هم قاعدين أصلا ما انتهوا، والمسقوهم ذاته مسقوا ناس برياد ما الناس اللي بيشتغلوا الشغل ده.
شكرا لك. ومنها ننتقل لناشط آخر من محلية العباسية للحديث حول نفس الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
هو طبعا الموضوع ما موضوع بتاع جمع سلاح ولا أي حاجة، هو موضوع يعني قد يكون أشبه بإخضاع الناس للشي جاي. الحاجة دي في مناطق بتاع الذهب وترتيبات لشركات تابعة لدعم سريع وجنيد وغيره خاصة المناطق دي. كويس. يعني جزء من العملية بتاع الإخضاع، يعني أسهل الحاجة دي
حتى الحرامية والناس الأسهم موجودين دل يعني عندهم علاقات وطيدة بالعسكر بالجنون وتلاقوا معهم، وأغلب الناس في آخر حادثة كانت تلموا فيها وكان سببوا في الصمت العباسية المجرمين دل طلعوا في قدام الجيش والكلهم ما يزال تعرضوا مساكت ولا أجل أبو ورام بي يعني وموتر ممنوع وغيره وغيره. فهس يعني شنو الجدة إنه مثلا تعمل حملة عشان جمع سلاح ومواتر وكده، في نفس الوقت إنت في ناس بتكلموا عن إنه في شركات خاشة بتاع الدهب، والوالي جاء الخرطوم وجاء أخذ كل السوقات عشان إنه يقلي بنات لازم يشتغل في موضوع الدهب. وأول شركات الخاشة هنا بس هنا وكده في تيار ترتر وتيارات اللي هو شركة جنيت وماشين على التلوثي وغيره. حتى المشكلة اللي حاصلة في تلودي، المشكلة بتاعت قدير، يتضح إنه ما موضوع بتاع قبيلتين هو المشاكين أو المتصارعين، يعني موضوع مفتعل إنه هو يفض المنطقة من وجود المدني وتبقى منطقة عسكرية بعدها يجبر لنا شركات تشتغل. وده الشيء الأسئل منطقة يسمى منطقة الشبكة دي فضوها من كل الأطراف المتنازع عليها وخلوها أسي منطقة عسكرية ووجود الشركات موجودة فيها. نفس الشيء في الترتر، نفس الشيء في هنا أسي منطقة هبشوها تابعة للعبازية اسمها ديبيكايا، وكان هو عمل أحمد المنصور جلي هو رفض وقال لها موضوع كرتة وذهب في منطقة دي ما عايزينه، وقالوا الناس هنا بيشربوا مواي من الحفاير وهيضطر الإنسان الحيوان من الحاجة دي، لأنه الأسعار الكرتة أو التنغيب أسعاره كبيرة جدا بيستخدمه هو سعر ويستخدمه أزيمه. مش ما عندنا الإمكانيات اللي بتخلينا مثلا نسكن الناس ده غير مكان ده المحادة يتوردوا فيه وده المحادة المحن معيشتهم، يعني انت ممكن تجيب كرت من مكان تعرف تقول قاعدة تبرز هنا. فحسي في صراع بين العباسية وبين اللي هو يتبع المنطقة دي للترتر عشان يسمح لهم، لأنه هناك إدارة أهلية متفاهمة معهم وغير معهم سواء يعني قادرين يشتغلوا معها، لكن في العباسية ما قادرين يعملوا الحاجة دي لأنه إدارة أهلية ما موافقة.
نعم. والحاجة دي طبعا تخلق مشاكل بين المجتمعات.
أكيد حدود قال إدارية وكذا، والمناطق طبعا تابعة للتقلي يعني مناطق كلها تابعة للتقلي، والإدارة هي أسهم عملوها ناس وافدين يعني قبائل وافدة، وزول ما عنده أرض، أنت زول جيت عمدة عنده أرض بيسمي له أمير من فوق عليه.
نعم
عشان يرد حياتك يعني هسه ده صراع تاني جديد.
ورأي الناس هناك شنو؟ كلهم أبناء المنطقة
طبعا بين رافض وقبلان، وفي ناس طبعا ما واعين بالشيء ممكن يحصل شنو، يعني في ناس صحيح يعني وفرحاني إنه نازل صحيح قبض مواتر وهم عملوا الحاجة دي يعني شو كده قبضهم كم مواتر وكم شنو كده، في حين المجرمين الحقيقيين الكبار عندهم أسماء حد الآن ما بيزور فيهم القبض. عندنا مجرمين معروفين يعني في واحد اسمه عقرب ده مشهور يعني مشهور على مستوى العباسية على مستوى المنطقة الشرقية كلها، يعني ده يعني من وجهة لتلودي كلوغي الليري حد الحدود مع الجنوب وما هو برا عنده مجموعة يعني وقاعدين في مكان معروف منطقته بس هنا بكل معروفين لحد الآن ما قبضوا.
نعم. طيب الطريقة اللي هم ذاته قاعدين يتبعوها في جمع السلاح ده قاعد يكون قانونية متوافقة عليها ولا جاي نجمع السلاح ده كيف؟
هم طبعا عملوا قال زي كان استردوا على القانون، عملوا الوالي كان اسمه رشاد والي عسكري كان طلع القانون بتاع حظر الموتر والسلاح الابيض والسلاح الناري، حملهم ممنوع حملهم في الاسواق فقط، يعني انت ممكن تجيبه برا لكن في السوق ما تجيبه، ومنع نفس التدمول والحاجات دي. فهسي هو انا ما عارف القانون هو عملوه واستردوا عليه وشنو ولجمع الحاجه دي، يعني انت ممكن تيجي تسوق لك موتر من زول وتقول له تعال حصلنا هناك، قال لي عندي ورق يدوه موتر، ما عنده ورق يعني كده يشيلوا الموتر ينزعوا، فما في قانون يستند عليه. دي الحاجه المرئيه طبعا للناس، لكن الغير مرئي وزول ممكن عنده لا يفكر انه ليه في المرحله دي وليه في الزمن ده، وفي حين انه الحكومه كلها توجهها اعتماد الكل على الذهب، يعني ده موضوع شفناه ولمسناه حتى على مستوى الشغل الاسي ماشي في تبلمون وغيره. وروايات ساكت مفتاح، يعني روايات خيالية زي ممكن يعني هسه الشيء اللي حصل في جبل مون هو حصل قبل جبل مون، حصل في منطقة اسمها الشبكة في تلوتي، نزحوا منها هناك قبائل انه مصارعة بيناتها وغيره وغيره، وهسه بيتكلموا عن صلح ومصالحات وهي طبعا مصالحات صورية، يعني ما زالت المشكلة موجودة، يعني والمشكلة الآن يعني بين زرقاء وعرب هي موجودة في جبل قدس.
نعم، والناس طبعا رافضين اللي هو تواجد بتاعت الشركات دي.
اكيد بالذات يعني هسه في ناس شباب بتاع انترول كلوج الليلي عملوا شروط واضحه يعني للتنظيم، ففي الفتره الجايه انا اتوقع انه يكون في اعتبارات للناشطين لبعض الناس ممكن في مجال الذهب وفي مجال حقوق الانسان، يعني في المناطق دي هيحاولوا يتحفظوا عليهم يعتقلون شنو ما نعرف، يعني ده كله متوقع يعني عشان يقدروا يسجلوا عمليه بتاعتهم يعني.
شكرا لك ولكل الضيوف على المشاركة في راديو دبنجا في برنامج صوت الولايات من ولاية جنوب كردفان، وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.